بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يسر لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، النهاردة إن شاء الله نأخذ برضو معزلنا مع في المحاضرات بتاعتنا مع مواقف رائعة نتعلم منها الفوائد الكبيرة ترفع هممنا، ترفع معنوياتنا، وناخد منها العظة والعبرة ونتعلم منها إزاي كان الصحابة والتابعين والصالحين والعلماء كانوا فعلا استحقوا إن هم يكونوا في المرتبة الكبيرة جدا اللي احنا مازلنا بنتأثر بمواقفهم الرائعة. زي ما قلنا قبل كده، التاريخ مهم جدا لنا، واحنا يعني النهاردة بنحاول نفحر كده في التاريخ ونجيب مواقف جميلة من التاريخ الإسلامي. النهاردة أول موقف هناخد موقف كده في محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعظيم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإزاي البركة بتكون موجودة في يعني في تعظيم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو بكر الصديق وموقفه الجميل مع جيش سيدنا أسامة بن زيد. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بأيام بسيطة ادى امر ان جيش أسامة بن زيد، هذا الجيش يخرج للقاء الروم في الشام، وتوفى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما الجيش يخرج. هنا وقف بعض الصحابة زي سيدنا عمر بن الخطاب، وارتد بعض قبائل العرب ارتدت بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، وقصة حروب الردة انتوا عارفينها طبعا، وارتداد كثير من المسلمين في العرب بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، إما متأولين وإما متزمرين وإما داخل مسيلمة الكذاب أو غيره من المجرمين الكذابين اللي ادعوا النبوة أو ادعوا الزعامة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا وقف سيدنا عمر بن الخطاب وبعض الصحابة يقولوا لأبو بكر الصديق خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا لا مش هينفع نطلع الجيش بتاع أسامة بن زيد، احنا نستنى لحد ما نشوف المرتدين دولي هنعمل معهم ايه وبعد كده نطلع جيش أسامة ابن زيد. كان هنا موقف سيدنا أبو بكر الصديق، امتنع الصديق عن ذلك تماما وأبى أشد الإباء إلا أنه ينفذ جيش أسامة ابن زيد، وقال والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن جيش أسامة. يعني سيدنا أبو بكر هنا بيقسم بقول والله لو أن الطير تخطفنا والسباع كمان من حول المدينة ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، لو الكلاب كده أخدتهم كده في فمها، لأجهزن جيش أسامة. وأمر الحراس أن يكونوا حول المدينة، فكان خروجه في ذلك الوقت من أكبر المصالح وغير مجرى الأحوال، خروج سيدنا أسامة بن زيد وإنفاذ جيش أسامة بن زيد ده كان من الأمور اللي لما سيدنا أبو بكر عظم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أتته البركة حيث يعني لا يتخيل. العرب هنا في الوقت ده اللي ارتدوا كانوا يعني أول ما شافوا جيش أسامة بن زيد خارج لقتال الروم قالوا إيه ده إذا كان هم كده لا ده يبقى عندهم قوة وشوكة ومنعة كبيرة جداً، ان هو احنا العرب ارتدت وهو خارج كمان، احنا هننتظر هنشوف هيعمل ايه وهو جاي من قتال الروم. فحصل رعب للعرب، انتظرت القبائل اللي ارتدت وخرج سيدنا أسامة بن زيد في هذا الجيش وخرج من معه وقعدوا هناك حوالي 70 يوم تقريبا، وبعدين رجعوا سالمين غانمين. وبعد ما رجعوا بدأت بقى أحياء من العرب اللي كانت خارجة لقتال سيدنا أبو بكر تبدأ تهدى بقى وتبدأ وتبدأ في هذه الأحياء فعلا ترجع لصوابها وقول لا ده احنا ملناش يعني ما نقدرش نقاتل أبو بكر وما نقدرش نقاتل المسلمين. فرجع كتير من العرب لإسلامهم تاني. وكان إنفاذ جيش أسامة هنا إدى بركة كبيرة جدا جدا لتعظيم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وده اللي قصده سيدنا أبو بكر، أرهب جيش أسامة قبائل العرب فعاد كتير منهم للإسلام. وهكذا يا جماعة، وهكذا نستفيد من الموقف ده، التسليم لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التسليم لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته، هو دي البركة وده الخير للمسلمين. وإن كانت العقول اللي بتقيس المصالح والمفاسد ترى غير ذلك، حتى صارت مصلحة الدعوة صنما يعبد من دون الله، فيتهاون الناس في اتباع السنة وتعظيم ما عظمه الشرع بدعوة مصلحة الدعوة وما إلى ذلك من كلام يعني هراء هراء هراء. وأي مصلحة في خلاف السنة، في خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، الكلام ده ما فيش أي مصلحة في خلاف السنة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نتعلم من موقف سيدنا أبو بكر، موقف سيدنا أبو بكر، إن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام معظم، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مقدس مهما حصل، وهو ده اللي فيه البركة، هو ده اللي فيه البركة، هي دي اللي فيها المصلحة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أول موقف، ده أول موقف في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيم أمره. وإزاي عرفنا إن أبو بكر الصديق فعلا يعني يستاهل إن يكون الصديق أعظم رجل في الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ناخد الموقف تاني، موقف بصراحة يعني موقف من يعني وأنا بقرأه كده من المواقف الجميلة قوي. وإحنا بنتكلم يعني في زمن الفتن، زمن بتاعنا، موقف بيتكلم عن العفة، موقف بيتكلم عن النبل، بيتكلم عن الخوف من الله سبحانه وتعالى. الموقف ده بيحكيه أبو الفرج ابن الجوزي عن عبيد بن عمير، ده عالم من العلماء وزاهد من الزهاد وعابد من العباد، وامرأة من مكة، امرأة كانت جميلة جدا جدا في مكة. وعبيد بن عمير كان من العلماء المعروفين بالزهد وبالورع وبالتقوى. ففي يوم من ذات الأيام المرأة دي كانت جميلة قوي، قالت لزوجها ونظرت في المراية وقالت له أترى أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتن به؟ شوف الجمال بتاعي، في حد يشوف الجمال ده وما يفتنش به؟ قال نعم، زوجها قال لها نعم. قالت من؟ قال عبيد بن عمير. قالت فأذن لي أن أفتنه، هي عاوزة كده إيه تفتنه. فقال يعني بترهنوا مع بعض بقى، قد أذنت لك. فأتته كالمستفتية، امرأة كده بتستفتي في بعض أمورها وبعض المشاكل الدينية أو بعض المسائل الدينية. فخلى معها في ناحية من المسجد الحرام في الكعبة، فأصفرت عن وجه مثل فلقة القمر، وجهها جميل جدا. فقال لها يا أمة الله استتري، يعني سيدنا عبيد بن عمير يقول لها إيه، يا أمة الله استتري. فقالت إني قد فتنت بك، إني قد فتنت بك. قال إني سائلك عن شيء، فإن أنت صدقتيني نظرت في أمرك. يعني هي بتقول له دلوقتي أصفرت بقى عن وجهها الجميل عشان تفتنه، فبتقول لي أنا، بتقول له أنا اتفتنت بيك. فقال لها طيب مفيش مشكلة، أنا هسألك بعض الأسئلة، لو أنت صدقتيني أنا هنظر في أمرك اللي أنت عاوزها أعمله لك. وكأنه بيجريها، ولكن عاوز يعلمها سيدنا عبيد بن عمير، عاوز يعلمها، عاوز يقيم عليها الحجة، عاوز يرجعها، مش عاوزها تغلط، مش عاوز هو يغضب ربنا سبحانه وتعالى. فقال لها إيه، عشان نتعلم الموقف ده يا جماعة، يعني إزاي بنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وبفق وبفق وبحب في موقف صعب زي ده سيدنا عبيد بن عمير بيتعرض لي. فبقول لها ايه، قالت لا تسألني عن شيء الا صدقتك، انت هتسألني عن اي شيء ده انا مفتونة بيك الا ايه صدقتك. قال اخبريني، لو ان ملك الموت اتاك ليقبض روحك اكان يسرك ان اقضي لك هذه الحاجة؟ لو ملك الموت اتاك عشان يقبض روحك اكان يسرك ان اقضي لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. المرأة بدأت بقى تتخض، ايه ده، هو انت جاي تسألني في ايه؟ فبدأ معها بملك الموت، فقالت اللهم لا، قال صدقتي، قال فلو دخلت القبر وأجلست للمسألة أكان يسرك أن أقضي لك تلك الحاجة؟ قالت اللهم لا، قالت صدقتي، قال فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك أكان يسرك أن أقضي لك حاجتك؟ قالت اللهم لا، قال صدقتي، قال فلو أردت المرور على الصراط ولا تدرين هل تنجين أو لا تنجين من عذاب الله ومن نار الله أكان يسرك أن أقضي لك تلك الحاجة؟ قالت اللهم لا، قال صدقتي، قال فلو جيء بالميزان وجيء بك فلا تدرين أيخف ميزانك أم يثقل أكان يسرك أني قضيت لك تلك الحاجة؟ قالت اللهم لا، قال صدقتي، قال اتق الله اتق الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. قال فرجعت إلى زوجها فقال ما صنعتي؟ زوجها بقى مستني بقى، عملت إيه؟ قال فما صنعتي؟ قال أنت بطال ونحن بطالون، أنت بطال ونحن بطالون. فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة، فكان زوجها يقول ما لي ولعبيد بن عمير أفسد علي امرأتي، كانت في كل ليلة عروسا فصيرها راهبة، كانت في كل ليلة عروسا فصيرها راهبة. موقف يا جماعة يعني في قمة الروعة، موقف في قمة الجمال، بيبين لنا إزاي الإنسان ممكن يتعرض لفتن كتير وهو في أي منصب وهو في أي مكان، سواء الرجل أو المرأة، وإزاي الرجل ده العابد الزاهد الخائف من الله سبحانه وتعالى، إزاي هو قرر إن هو يقف موقف الناصح الأمين، قرر إن هو ما يغضبش ربنا سبحانه وتعالى بأي شكل من الأشكال، قرر إن هو يخرج المرأة دي بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ينصحها لله، ينصحها لعلها أنها تتوب وترجع. وفعلا الكلام لما خرج من قلب عبيد بن عمير ودخل قلب المرأة اللي جاية تفتنه، صير تلك المرأة إلى مرأة عابدة راهبة لله سبحانه وتعالى، حتى قال زوجها عنها أفسد علي امرأتي مالي ولعبيد بن عمير. موقف يا جماعة يعني محتاجين اللي احنا نتعلم منه كتير قوي. الموقف اللي بعد كده ندخل بقى كده في مواقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. موقف عمرو ابن حبيب القاضي، عمرو ابن حبيب القاضي، وده موقف من مواقف الجميلة اللي بنتعلم برضو منها، وإحنا ناخد النهاردة مواقف مختلفة، يعني مواقف مختلفة. عمرو ابن حبيب القاضي والرشيد والخليفة في يوم من الأيام حصل خصومة في بعض المسائل، العلماء اختلفوا والرشيد مال لحد من العلماء، وكان القضية في بعض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وبدأ بعض الناس اللي عند الرشيد يتهموا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه ويقولوا أنه صرحوا بتكذيبه وأنه متهم فيما يرويه، وواقف القاضي يعني عمرو بن حبيب مع مجموعة العلماء دول اللي دخلوا في فتنة كبيرة جدا جدا وأخطأوا أخطاء كبيرة في حق سيدنا أبو هريرة أكبر راوي لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب العالم الكبير عمرو بن حبيب يسكت، يسكت أمام الرشيد، والرشيد طبعا في هذا المشهد كان ممكن يقتل أي حد يقف قدامه أو بيعرضه في الدين أو بيعرضه في مسائل الدين بشكل كبير جدا، فعرض نفسه عمرو بن حبيب للقتل، لكن احتسب الموقف ده وقال أنا النهاردة لو سكت أنا بدافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بدافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنا سكت ده كده هيتهموا أبو هريرة النهاردة وبكرة الصحابة، وبعد كده يتم تكذيب الأحاديث وتكذيب الدين، والدين ده يبقى باطل في الآخر، وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كذابين، يبقى احنا هدينا الدين. لا مش هينفع الكلام ده. إيه اللي حصل؟ وقف عمرو بن حبيب القاضي في وجوه هؤلاء الخصوم، هؤلاء الخصوم، وقال لهم يا جماعة الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة مش كذاب ولا متهم. المهم نظر الرشيد إليه نظر المغضب وانصرف الجميع لمنزلهم ومشى عمرو بن حبيب. الرشيد كان غضبان جدا جدا جدا، فبعد قليل جه غلام من الحرس بتاع الرشيد وقال له ايه، قال لعمرو بن حبيب وهو في بيته ايه، تعالى كلم امير المؤمنين اجابه مقتول، اجب امير المؤمنين اجابه مقتول، يعني هو خلي بالك هيقتلك. وتحنط وتكفن الحارس ده، الشرطي بيقول له تحنط وتكفن. فقال يعني عمرو بن حبيب، فقلت اللهم انك تعلم اني دافعت عن صاحب نبيك واجللت نبيك صلى الله عليه وسلم ان يطعن على اعصابه، ان يطعن على اصحابه، فسلمني منه. يعني بدعي دعوه جميله جدا، اللهم اني اللهم انك تعلم اني دافعت عن صاحب نبيك اللي هو سيدنا ابو هريره واجللت نبيك صلى الله عليه وسلم ان يطعن على اصحابه فسلمني منه. المهم بيقول وادخلت على الرشيد وهو جالس على الكرسي يعني حاسرا عن ذراعيه بيده السيف، بيده السيف وبين يديه النطع، جلد كده على الارض عشان لما يقتل حد ايه الدم ينزل عليه. فلما بصر بي قال يا عمرو بن حبيب ما تلقاني احد من الدفع ورد بمثل ما تلقيتني، انت الوحيد اللي اعترضت علي وتجرأت علي. فقلت يا امير المؤمنين ان الذي قلته انت ودافعت عنه وملت اليه وجادلت عنه هذا احتقار لنبيك صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به، فانه اذا كان اصحابه ورواة حديثه كذابين فالشريعة باطلة، والفرائض والاحكام في الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والحدود مردودة غير مقبولة. فالله الله يا أمير المؤمنين أن تظن ذلك أو تصغي إليه، وأنت أولى أن تغار لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم. فلما سمع الرشيد خليفة كلام ده، إيه ده، ده واحد بيقول لي كلام فعلا فوقني، أنا لو فعلا اتهمت أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فالأحاديث هتبقى بطيلة، وبالتالي الشريعة اللي مستقى من القرآن والسنة والأحاديث هتبقى باطلة، والفرائض والأحكام كل ده هيبقى باطل ومردود، فده أنا ههدم الدين. فقال له إيه، خلي بالكوا بقى، شوفوا بقى، شوفوا الكلام لما بيطلع صادق من القلب. فلما سمع كلامي رجع إلى نفسه، رجع إلى نفسه، ثم قال أحييتني يا عمرو، أحييتني يا عمرو بن حبيب، أحياك الله، أحييتني، أحياك الله. رجع للحق. يعني النهاردة لو كان مرجعش، ما لو كان عمرو بن حبيب ساب الكلام ده يا جماعة والطعن في سيدنا أبو هريرة والكلام صار والأحاديث أسقطت وبقت الشريعة جزء منها باطل، كانت هدم الدين. لو ما فيش رجال وعظماء زي عمرو بن حبيب، لو ما فيش رجال وعظماء زي عمرو بن حبيب كان الدنيا تفرق كتير قوي قوي قوي، كان مش كان الموضوع هيبقى كبير. لكن عشان في عظماء، عظماء بيضحوا بأنفسهم، بيضحوا بمالهم، بيضحوا بحياتهم في سبيل رفع الدين ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يقيد لهم، يقيد لهم من يسمع هذا الكلام ويجد له يعني آذان مصغية، فيرفع الله بهم الغمة بهذا الصدق وهذا يعني الأمر الجلل، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. موقف تاني لعمرو بن حبيب مع المأمون الخليفة، وجاي واحد مغلول بالأغلال وهيضرب في أمام الخليفة بالسيف، وخلاص هيقام فيه الضرب وهو مظلوم. فبقول عمرو بن حبيب فرأيت أمرا عظيما فقلت في نفسي والله لأتكلمن فلعله أن ينجو، أنا هقول كلمة الحق مهما حصل. فقلت يا أمير المؤمنين اسمع مقالتي. فقال لي قبل ما يتضرب على طول، هو كان أمر السياف أن يضرب عنقه، فيا أمير المؤمنين اسمع مقالتي. فقال لي قل، قلت إن أباك حدثني عن جدك عن ابن عباس، طبعا إحنا بنتكلم عن المأمون ورشيد في الدولة العباسية، إن أباك حدثني عن جدك عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من باطن العرش ليقم من أعظم الله أجره، من أعظم الله أجره، فلا يقوم إلا من عفى عن ذنب أخيه. ده بيقول له إيه بقى، بيقول له كلام عظيم قوي وبيستحسه، وهو كانوا بيعظموا طبعا العباسيين، وطبعا جدهم الكبير عبد الله بن عباس، فكان بيقول له إن أباك حدثني عن جدك عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من باطن العرش ليقم من أعظم الله أجره، مين اللي أعظم ربنا أجره؟ فلا يقوم إلا من عفى عن ذنب أخيه فاعف عنه، فعفى الله عنك يا أمير المؤمنين. فقال لي الله إن أبي حدثك عن جدي بهذا الحديث، فقلت الله الله إن أباك حدثني عن جدك بهذا الحديث، فقال صدقت إن أبي حدثني عن جدي عن ابن عباس بهذا يا غلام، فأطلق سبيله، فأطلق سبيله وأمر أن يولى القضاء، فأمر يعني كمان كفؤه وأمر أن يولى يعني عمرو بن حبيب القضاء في عهد المأمون. فكان عمرو بن حبيب آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ناصحا للخلفاء، ناصحا للأمة، جزاه الله عنا خير الجزاء. برضو المواقف دي يا جماعة بنتعلم منها كتير قوي، بنتعلم منها ان كلمة الحق في الأوقات الفاصلة بتفرق كتير قوي 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 قوي، وبتغير مجرى الأمور، خاصة الإنسان لو يعني صدق مع ربنا سبحانه وتعالى والكلام كان طالع من قلبه، وكان طالع الكلام كمان يريد به يعني نصرة الإسلام، عز المسلمين، النصح، يريد به ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع المنكرات بسبب هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يريد باصلاح الامه، يريد بصلاح المسلمين. ناخد موقف ثاني مع طبعا العز بن عبد السلام سلطان من سلاطين مصر. العز بن عبد السلام زي ما خدنا له حلقه من الحلقات مع دوله المماليك ومع معركه عين جالوت وانتصار القطز على التتار في معركة عين جالوت. هنتكلم النهاردة على موقف واحد من مواقف العز ابن عبد السلام، من مواقف الرائعة اللي خلت فعلا الدنيا تبقى تختلف كتير جدا جدا في مصر، وبطلت يعني معاصي كتيرة وأشياء كتيرة ما أنزل الله بها من سلطان. نشوف الموقف مع العز ابن عبد السلام وسلطان مصر. في يوم العيد السلطان جمع الأمراء بتوعه والمصريين كلهم اتجمعوا وجمع العلماء، والسلطان كان في قبها كبيرة قوي، وده على عادة طبعا يعني زي كزينة وقبها كبيرة على عادة سلاطين الديار المصرية، ان الأمراء بيكونوا حوالين السلطان وبيلتف العلماء برضو حواليه. فالعز بن عبد السلام شاف الموقف ده والسلطان متكبر والسلطان في قبها كبيرة قوي، وخاف، خاف لنفس السلطان تأذيه. يعني خلي بالكم الإحساس بتاع العز بن عبد السلام يا جماعة، خاف لنفسه المتكبرة دي تأذيه والناس دول يفتنوه، فيعمل إيه؟ يستعين بالله سبحانه وتعالى. فنشوف الموقف ونشوف العز بن عبد السلام عشان يتعلم منه العلماء ويتعلم تتعلم منه الأمة كلها. التفت الشيخ للسلطان وناداه، وناداه باسمه متجرد من أي لقب من الألقاب، من يا أمير المؤمنين أو يا سلطان أو يا ملك أو يا خليفة أو أي شيء، وقال له إيه؟ يا أيوب، وهو بيعلي صوته، يا أيوب ما حجتك عند الله إذ قال لك ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فقال هل جرى هذا؟ السلطان بيرد على الشيخ بيقول له هل جرى هذا؟ فقال نعم، الحانة الفلانية يباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات، وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة. يناديه، بينادي العز بن عبد السلام، بينادي السلطان بأعلى صوته والعساكر واقفين حواليه. فقال السلطان بيقول لعز بن عبد السلام، شوفوا يا جماعة ربنا قلب السلطان لقمة الذل والمهانة، وقلب العز بن عبد السلام في قمة العز والقوة والمنعة. فقال السلطان للعز بن عبد السلام، يا سيدي هذا أنا ما عملته، مش أنا اللي عملته، هذا من زمان أبي. فقال أنت من الذين يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة؟ فرسم السلطان بإبطال تلك الحانات، فأمر السلطان أمر ملكي تماما بقفل تلك الحانات وإبطال تلك الحانات، حانات الخمور والمعاصي والفسق والفجور. بهذا المشهد العظيم اللي عمله العز بن عبد السلام مع سلطان مصر السلطان أيوب، بهذا المشهد ابطلت الذنوب والمعاصي في الحانات وشرب الخمور وما إلى ذلك. الإمام السبكي ليه تعليق بيقول يعني سمعت الشيخ الإمام يقول، سمعت الباجي يقول، سألت الشيخ، الباجي ده تلميذ
تلميذ ايه يعني تلميذ من تلامذة العز بن عبد السلام. فيقول الباجي لما جاء السلطان لما جاء العز بن عبد السلام من عند السلطان وقد شاع الخبر، يعني قلت له يعني يا سيدي كيف الحال، يعني انت ازاي عملت الكلام ده مع سلطان مصر وكان ممكن يقتلك في وسط الجنود والامراء بتوعه. فقال يا بني رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه لألا تكبر نفسه فتؤذيه، أنا شفته في تلك الأبهة والعظمة فخفت عليه. فقلت يا سيدي أما خفته، يعني الباجي بيقول لي بقى العز بن عبد السلام يعني يا مولانا أنت ما خفتش منه؟ فقال والله يا بني استحضرت هيبة الله تعالى فصار السلطان قدامي قلقت، استحضرت هيبة الله تعالى في قلبي فصار السلطان قدامي كالقط، يعني أصبح قدامي وكأنه قط صغير ملوش أي قيم. ده موقف إيماني يا جماعة من سلطان العلماء العز بن عبد السلام، يعني بتظهر فيه هيبة العلماء وكيف أن ينادي على السلطان باسمه والسلطان يقول له يا سيدي والسلطان في الأبهة والطرف، لكن العلماء يعني ما بينظروش للدنيا. وكان الدافع من هذه المواقف هو تعظيم الأمر والنهي، تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول مولى سبحانه وتعالى في سورة الحج ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ويقول سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك يا جماعة يعني محبة العلماء لله عز وجل وخشيتهم منه وتعظيمهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعظيمهم بحدود ربنا بتجعلهم يستهينوا بسلاطين الأرض. لما استحضر العز بن عبد السلام هيبة ربنا هيبة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى استصغر السلطان أيوب فكان أمامه مثل القط، فخاطبه بما خاطبه به فتح ربنا عليه. وإنما ذهبت هيبة العلماء عندما استهانوا بدين الله عز وجل فقلت هيبتهم من الله عز وجل وطمعوا في زينة الدنيا، يعني وعظموا سلاطين الأرض وطمعوا فيما أيديهم فباعوا دينهم بدنياهم إلا من رحم ربك وقليل ما هم. فده موقف من المواقف العظيمة جدا جدا اللي بتبين لنا ازاي بتعظيم ربنا سبحانه وتعالى ومهابة ربنا وخشية ربنا في قلوب العلماء ازاي السلاطين بتنصاع وازاي السلاطين ربنا سبحانه وتعالى بيصلحهم وبيجعلهم هداة مهتدين وبيجعلهم كمان يصلحوا يعني ما أفسده أباءهم زي السلطان أيوب لما أصلح هذا بأمر من العز بن عبد السلام، يعني يأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر. موقف تاني في قمة العظمة بيدل برضو على أن العلماء لابد أن يكون لهم موقف وموقف طيب وموقف بيقولوا الحق فيه. الموقف ده حديث شوية، عالم أزهري مع الخديوي إسماعيل، عالم أزهري مع الخديوي إسماعيل. الموقف ده لما وقعت الحرب بين مصر والحبشة في عهد الخديوي إسماعيل توالت الهزائم على مصر، وكان فيه خلاف كبير جدا بين القادة المصريين وتوالت الهزائم، الحبشة تهزم مصر بشكل كبير. ضاق صدر الخديوي وفي يوم هو بتمشى كده مع شريف باشا وزير من وزرائه وهو مكروب قاعد ينهزم في حروب متتالية، فقال له يا شريف باشا ماذا تصنع حينما يعني تلم بك ملمة تريد أن تدفعها، يعني عندك هموم وعندك مشكلة كبيرة أنت عاوز تدفعها وتتخلص منها. فقال شريف باشا يا أفندينا إن الله عودني إذا حاق بي شيء من ذلك أو عندي مشكلة أن ألجأ إلى صحيح البخاري يقرأه علي علماء أطهار الأنفاس من الأزهر الشريف فيفرج الله عني. قال شريف باشا فكلم الخديوي شيخ الأزهر وكان الشيخ العروسي فجمع له صلحاء العلماء ويتلون في البخاري أمام القبة القديمة في الأزهر. قال ومع ذلك ظلت الهزائم تتوالى، يعني جاب بقى قال بقى أنا هاخد بكلام شريف باشا وجاب شيخ الأزهر وعلماء كبار وقعدوا يقرأوا ويتلوا يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري أمام القبة القديمة في الأزهر ومع ذلك الهزائم تتوالى على المصريين. فذهب الخديوي ومعه شريف باشا إلى العلماء وهو مغضب فبيهنهم بقى بقول لهم إما أن هذا الذي تقرؤونه ليس صحيح البخاري أو أنكم لستم العلماء الذين نعهدهم من رجال السلف الصالح، أنتم مش صالحين بقى، ما فإن الله لن يدفع بكم، فإن الله لم يدفع بكم ولا بتلاوتكم شيئا من كتاب صحيح البخاري. العلماء يعني بيشتمهم، بيقول لهم يعني الكتاب ده يا مش هو البخاري بقى، وده مش احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام، ودي مكذوبه، يا اما انتوا ناس مش صالحين، انتوا فاسده. فالعلماء فوجم العلماء، يعني العلماء كلهم سكتوا. بس هل ينفع اللي حد يسكت في الموقف ده وهم بيشتموا شتيمه زي دي، وهم بتهانوا وبيتهان بتتهان احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام؟ فوجم العلماء وابتدره شيخ من اخر الصف، شيخ في الاخر خالص، ممكن ما يكونش اقل العلماء دولي يعني في المنصب، يقول له منك يا اسماعيل. قال له ثاني، فاكرين عز بن عبد السلام وبيقول يا ايوب الحانه الفلانيه بتشرب فيها الخمور والكلام ده؟ فالعالم الازهري اللي يعني اللي بيقول المعروف ده، ده الواضح اللي هو مذاكر كويس وشايف المشهد اللي عمله العز بن عبد السلام وبيتاثر بيه، وهو بيتاثر طبعا ان ازاي هو يتكلم على احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام، فبيدافع ويدافع ويناصر دين ربنا سبحانه وتعالى. فيقول له منك يا اسماعيل، كلم الخديوي منك يا اسماعيل، فان يعني روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لا يسلطن الله عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم. يعني ده بيقول له بقى كمان ايه، بيقول له احنا في احاديث اتروت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال فيها لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لا يسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم حتى لو دعا الصالحين بتوعكم فلا يستجاب لهم، لانكم ايه، انكم ما بتأمروش بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر. فزاد وجم المشايخ، المشايخ اللي موجودين بقى ايه ده، انت ضيعتنا، ده كده الخديوي يعني هيأمر بالسجن لينا وهيهننا وهيبهدلنا. لكن ربنا سبحانه يعني المواقف اللي زي دي مواقف بتعلم الامه كلها. انصرف الخديوي ومعه شريف باشا، ما اتكلمش اي كلمه، اخذ العلماء يلوموا في القائل ويأنبوه، انت عملت ايه، انت بوظت الدنيا كلها. وبعدين بينما هم كذلك إذ بشريف باشا يرجع تاني يقول أين الشيخ القائل الخديوي ما قال؟ قال الشيخ أنا. فقال له تعال، فأخذه وقام وانقلب العلماء بعد أن كانوا يلومون الشيخ يودعونا، يقولوا له بقى إيه، وداع، وداع من لا يأمل أن يرجع، إما بقى هيقتل أو يا إما هيسجن. وصار شريف باشا بالشيخ إلى أن دخل على الخديوي في قصره، فإذا به قاعد في البهو، الشيخ الخديوي قاعد في البهو بتاعه أمامه كرسي. قال للشيخ تفضل اجلس، وقال له أعد يا أستاذ. الخديوي بيقول له إيه، أعد يا أستاذ. فاكرين موقف العز بن عبد السلام وملك مصر بيقول له يا سيدي؟ والله نفس الموقف يا جماعة، عز الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عز خاصة الكلام لما يطلع من القلب بنصح بحب. وقال له أعد يا أستاذ ما قلته لي في الأزهر. فعاد عليه الشيخ كلمته وردد الحديث وشرحه. فقال له الخديوي وماذا صنعنا حتى يعني ينزل الله بنا هذا الناء؟ قال له يا أفندينا أليس المحاكم المختلطة فتحت بقانون يبيح الربا؟ أليس الزنا برخصة؟ أليس الخمر مباح؟ أليس معاصي كثيرة؟ يعني بقول له يعني أفندينا أنت المحاكم المختلطة دلوقتي دي فتحت بقانون يبيح الربا، والشريعة نحت، والزنا برخصة، والخمر مباح ومعاصي، وعدد له منكرات تجري بلا إنكار، ويعني وقال كيف ننتظر النصر من السماء. الشيخ بيقول للخديوي كيف بعد ذلك يعني ننتظر النصر من السماء؟ فقال الخديوي وماذا نصنع وقد عاشرنا الأجانب وهذه هي مدينتهم؟ يعني بيقول له بقى يعني احنا نعمل ايه، يعني احنا عاشرنا الأجانب وده ابتلاء وبلوى، ودي خلاص بس أصبحت مدينتهم، هم بيجوا بيعربدوا فيها، نشروا الفسق والزنا والخمور. قال الشيخ إذن فما ذنب البخاري وما حيلة العلماء؟ ففكر الخديوي مليا وأطرق طويلا، قاعد يفكر كده، ثم قال صدقت. طبعا موقف يعني موقف في قمة الروعة من المواقف الجميلة اللي بتدل على إن الإنسان طالما بينصح، بيأمر بالمعروف، بينهى عن المنكر، ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه ويجعل تلك الكلمات كلمات مؤثرة، كلمات نجاة، كلمات فعلا سفينة النجاة، سفينة النجاة، كلمات تنجي يعني قائلها وتنجي سامعها وتفيض على الأمة بركة وخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الموقف اللي بعده، المواقف الجميلة فعلا فعلا يعني، وبتدل على يعني حب الصحابة، حب الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا في غزوة أحد زي ما احنا عارفين، والمشهد جبل الرماة، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بيأمر هنا الصحابة بأمر ان هم يطلعوا على جبل الرماة ويرموا المشركين بالسهام وما ينزلوش من على الجبل إلا إذا أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لو حصل إيه بأي شكل من الأشكال وانتهت المعركة ما ينزلش رماة من على جبل الرماة. طبعا المدينة زي ما حضراتكم شايفين في رسم التوضيحي، جبل أحد في المنطقة دي، المسلمين على اليمين والمشركين على الشمال، وفي الوسط بجانب المسلمين جبل الرماة اللي بي 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 بيضربوا به المشركين. وكان ده ميزة كبيرة جدا حتى انتصر المسلمين في بدء الأمر وانهزم المشركين وتقهقر المشركين للخلف، لكن عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ونزلوا قبل ما وقبل ما يأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وده نتعلم منه إن انقلب الوضع من انتصار للمسلمين لهزيمة للمسلمين بسبب عصيان بعض الرماة من الصحابة رضي الله عنهم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، متأولين ظنا منهم أن الموضوع انتهى ونزلوا يأخذوا الغنائم من قتل المشركين. فالتفت خالد بن الوليد، وطبعا كان قائد عظيم جدا جدا وقائد لسه كان على شركه، فالتفت وخد مجموعة من المشركين مرة تانية ولف حوالين المسلمين وضرب وقتل كثير من المسلمين في هذه المعركة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام شجت يعني رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام 12 واحد من الصحابة. الرسول عليه الصلاة والسلام خد زاوية من الزاوية أخرى، والمشركين بدأوا يدخلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام عاوزين يقتلوه. فيجي الرسول عليه الصلاة والسلام وفي 12 واحد حوالين الرسول عليه السلام، منهم سيدنا طلحة بن عبيد الله التيمي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم من للقوم، من للقوم؟ المشركين كل يهجموا على الرسول عليه الصلاة والسلام هجمة، فيطلع واحد من الصحابة يقول سيدنا طلحة أنا يا رسول الله، يقول له لا كما أنت، خليك أنت يا طلحة. فيخرج رجل من الصحابة غير سيدنا طلحة يقول له أنا يا رسول الله، فيقاتل المشركين دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتل. ثم يلتفت فإذا المشركون مرة أخرى جايين على الرسول عليه السلام يقتلوه، فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده أول واحد من الاثناشر، من لهم؟ قال طلحة أنا يا رسول الله. فيقول له النبي لا استنى أنت كما أنت. فقال رجل من الأنصار أنا، قال نعم. فخرج فقاتل المشركين حتى فلم يزل الموقف بهذا الشكل حتى بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم طلحة ابن عبيد الله بس، وكل الصحابة اللي بيحموا الرسول عليه الصلاة والسلام قتلوا دفاعا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. يا بختهم يا جماعة، يا بختهم يا بختهم يا بختهم. يعني سيدنا طلحة بن عبيد الله وقف فبيقول هنا الرسول عليه السلام من للقوم؟ قال طلحة أنا. فقاتل طلحة قتال يعني الحداشر اللي ماتوا قبله حتى قطعت أصابعه. فقال حس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. يعني لو أنت بدل ما تحس قلت لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم رد الله المشركين بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الموقف ده سيدنا خالد بن قيس بيحكي بيقول رأيت يد طلحة ابن عبيد الله التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد شلاء، يعني حصل لها شلل لأن الأصابع اتقطعت طبعا من السيف والعروق اتقطعت والأوتار اتقطعت. فبتحكي عائشة وأم إسحاق بنات طلحة بن عبيد الله، وبيقولوا جرح أبونا يوم أحد 24 جرحا، 24 جرحا، 24 جرحة وقع منها في رأسه شجة مربعة، وقطع العرق وشلت أصابعه، وكان سائر الجراح في جسده، وأغمي عليه، يعني أغمي عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكسورة رباعيته، بابي هو أمي صلى الله عليه وسلم، مشجوج في وجهه، وقد علاه يعني الإغماء صلى الله عليه وسلم. بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يتعب جدا جدا، وطلحة يعني محتمل، ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم 24 ضربة بالسيوف والرماح، وهو يعني يرجع إلى الخلف، يرجع إلى الخلف ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلما أدركه أحد من المشركين قاتل دون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أسند النبي صلى الله عليه وسلم للشعب، وابتعد النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين وحفظه الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أوجب طلحة، أوجب طلحة، أي أوجب، أي لك الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: طلحة ممن قضى نحبه. وموقف ده من مواقف الإيمانية في البذل والتضحية لإعلاء راية الملك العلام سبحانه وتعالى والدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وطلحة وطلحة أحد الأعمدة الإسلام العظام، أحد العشر المبشرين بالجنة، الستة أهل الشورى اللي سيدنا عمر كان بيقربهم وبياخد رأيهم في كل شيء، وكان الصديق رضي الله عنه أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذلك يوم كله لطلحة، الوحيد اللي وقف يعني بعد الحداشر اللي ماتوا يدافع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمعركة في أشدها، وخالد بن الوليد هو والمشركين بيقتلوا المسلمين قتل كبير جدا جدا، مات كتير جدا جدا من الصحابة في غزوة أحد، وبقي طلحة يدافع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن أصحابه، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، وجمعنا الله بهم في عليين، والحمد لله رب العالمين. ده يعني موقف من المواقف اللي تدل على قمة الروعة، على قمة الجمال في الدفاع عن النبي، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن الدين، دين الإسلام. موقف بقى سيدنا عبد الله بن حذافة، يعني ده مع ملك الروم من المواقف يعني العجيبة، مواقف العجيبة اللي التاريخ يعني بيذكرها، وبيذكرها بشيء يعني من الجمال والثبات والنبل والتضحية بشكل كبير جدا. مجموعة من الصحابة، مجموعة من المسلمين، ومنهم واحد صحابي سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي، اتأثروا، أثرهم ملك من ملوك الروم وخدهم. فلما اتأثر المسلمين راحوا الملك الروم فقالوا له ده المسلمين اللي اتأثروا دولي فيهم واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ده كان الكلام ده في خلافة سيدنا عمر ابن الخطاب. فأراد أن ملك الروم أنه يختبره، يشوف بقى يعني المسلمين دول اللي عادين يهزمونا وعادين يعني يقاتلوا بالشكل ده، أنا أختبره بقى، أنا أختبره وافتنه بقى. فقال له: هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ يعني هل أنت تتنصر يعني وأعطيك نصف ملكي؟ قال: ولو أعطيتني جميع ما تملك، وجميع ما تملك العرب، ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين. يعني انت لو اديتني ايه انا مش هرجع عن دين محمد يعني صلى الله عليه وسلم طرفة عين. قال: اذا اقتلك. قال: انت وذاك، تقتل ما تقتلش مش فارقه معي. فامر به فصلب، وقال لرماه ارموه قريبا من بدنه، وهو يعرض يعني الاسهم بتعترضه بس مش تيجي فيه، وهو يأبى ذلك، وهو يعرض عليه ان هو يتنصر ويديله نصف ملكه، وسيدنا عبد الله بن حذافة يأبى ذلك. فانزله ودعا بقدر فصب فيه ماء حتى ماء ده غلى، ودعا بأسيرين من المسلمين وأمر بأحدهما فألقي في القدر اللي بيغلي ده، وهو بيعرض عليه النصراني، وهو يأبى ثم بكى. فقيل للملك انه بكى بس قال بقى، فظن انه ايه يعني خلاص هيرجع بقى، حصل فيه جزع وخاف من موت. فقال: ردوه، أتهولي، ما أبكاك؟ قال: قلت هي نفس واحدة تلقى الساعة في سبيل الله فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري رأسي أنفس تلقى في النار في الله. فقال له الطاغية: هل لك أن تقبل؟ شايف بقى مفيش فايدة منه بقى، مفيش فايدة منه خالص، يعني ده بيكلم رجل يعني في قمة الثبات بشكل ما حصلش قبل كده، يعني مش متخيل. فبقول له: هل لك أن تقبل رأسي؟
وأخلي عنك. فقال له عبد الله بن حذافة: وعن جميع الأثار أقبل رأسك وتخلي عني أنا وجميع الأثار؟ قال: نعم. ملك الروم قال له: نعم. فقبل رأسه وقدم بالأسارة على عمر بن الخطاب، أو بالأسرة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخبره خبره. فقال عمر: حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة وأنا أبدأ. فقبل رأسه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. موقف في قمة الثبات، قمة التضحية، قمة النبل. قمة النبل بيدل على البذل، البذل والتضحية، بذل وتضحية. مش فارقة معاه يعني انه هيقتل، لكن فارق معاه كتير قوي قوي انه يبقى ثابت امام هذا الطاغية، ما يشمتوش في المسلمين. وحتى لما قال له انا هخلي سبيلك، منساش المسلمين، منساش المسلمين اصحابه اللي اصدقائه اللي معاه في الاسر. قال: لا، انا مش همشي لوحدي، انا هاخد الاسرة معايا. وقبل رأسك، فقبل رأسه وخد الاسرة كلهم معاه. وكان موقف في قمة النبل وفي قمة التضحية. ناخد برضو موقف تاني من المواقف الجميلة اللي بتدل على الثبات على الحق، الثبات على الحق. وموقف طبعا إمام من الأئمة الكبار قوي، يعني سيدنا سعيد بن جبير مع الحجاج بن يوسف الثقفي، والثبات على الحق. سعيد بن جبير، سيدنا عبد الله بن عباس بيقول يعني مات سعيد بن جبير والناس يعني يحتاج إلى علمه وإلى فقهه بشكل كبير جدا. كان تلميذ عبد الله بن عباس التابعي الجليل الكبير سعيد بن جبير، وكان بيحبه حب كبير سيدنا عبد الله بن عباس. وقال في الإمام أحمد: مات سعيد بن جبير وكان صغيرا في السن، والناس يعني في حاجة كبيرة إلى إيه؟ إلى علمه. نشوف الموقف في فتنة ابن الأشعث وخروج الناس على بني أمية، والحروب اللي دارت ما بين ابن الأشعث والحجاج بن يوسف الثقفي. وكان سعيد بن جبير ليه رأي في القتال بني أمية مع ابن الأشعث. في المواقف اللي زي دي وقف قبض عليه بعد انتهاء المعارك وهزيمة ابن الأشعث، وقتل ابن الأشعث وقتل عدد كبير جدا جدا من المسلمين بشكل كبير. لما قتل العدد كبير من المسلمين واتقبض على سعيد بن جبير، قبض عليه خالد بن عبد الله القصري أمير مكة، وأرسل به للحجاج ابن يوسف الثقفي. فدخل على الحجاج، كان الحجاج من عادته اللي يدخل عليه يقول له: أكفرت بخروجك علي؟ لو قال له نعم يخلي سبيله ويعفو عنه. فكان الإمام الشعبي، كان الإمام الشعبي يرى التقية، وابن جبير سعيد بن جبير لا يرى التقية. يعني الإمام الشعبي يرى أنه ممكن يكذب أو يقول كلام مثلا في تورية وما إلى ذلك، أو يقول كلام في تعريض. أما سعيد بن جبير فقال له: لا، ما كفرتش. قال له: لا، لم أكفر. فقال له: إني قاتله، يعني أنا هقتله. يعني فقال له: اختر أنت، يعني أي قتلة تقتلني ما فيش أي مشكلة. بيحكوا عن لما سيدنا سعيد بن جبير دخل على الحجاج فبكى رجل، فقال سعيد: ما يبكيك؟ يعني قال له: يعني أبكي يعني يا سعيد لما أصابك؟ قال: يعني فلا تبكي، كان ذلك في علم الله يعني قبل هذا، يعني ربنا كاتب الكلام ده. ثم تلا هذه الآية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. لما دخل أيضا الحجاج الثقفي لعنة الله على الظالمين، بيقول له إيه؟ بيقول له: أنت شقي ابن كثير، تري عليه. فقال له: بل أنا سعيد بن جبير. قال: لأقتلنك، هقتلك، بيهدده. قال: أنا إذن كما سمتني أمي. قال: دعوني أصلي ركعتين. يعني وقال له: خلاص أنا هقتلك. قال له: طب سيبني أصلي ركعتين. قال: وجهوه إلى قبلة النصارى. يعني بيسخر منه الحجاج وبيهينه حتى هو يصلي ركعتين، بيقول له: طيب خليه يصلي بس لقبلة النصارى. قال يعني سعيد، وكان عالم من العلماء الجهابذة الكبار جدا جدا، قال يعني: فإنما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. فقال إني أستعيد منك بما عازت به مريم. هنا سعيد بيقول للحجاج المجرم إني أستعيد منك بما عازت به مريم. قال وما عازت به مريم؟ قال قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هنا الحجاج ما اعتبرش بأي كلام بيقوله سيدنا سعيد بن جبير وبأي شيء، وكان سيدنا سعيد بن جبير عارف أنه هو هيقتل، فثبت على الحق وثبت على الشهادة. الإمام الذهبي بيقول ولما علم من فضل الشهادة ثبت للقتل ولم يكترث، وإلا ممكن كان يعامل عدوه بالتقي المباح له. ولذلك يرى الإمام يعني الذهبي يروى أن الحجاج الإمام الذهبي بيقول يروى أن الحجاج رؤية في النوم فقيل ما فعل الله بك. بعد بقى ما مات الحجاج ومات سيدنا سعيد وقتل الحجاج سيدنا سعيد، فرؤية الحجاج في النوم فقيل له ما فعل الله بك؟ قال قتلني بكل قتيل قتلة، كل قتيل أنا قتلته قتلني مرة بي، وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة 70 مرة 70 مرة. وروي أنه لما احتضر الحجاج لما جاله الاحتضار بقى، ودي بقى يعني عهد الظلمة يا جماعة، يعني إن الله يمهل ولا يهمل. وروي أنه لما احتضر لما جاله وقت الاحتضار الحجاج بن يوسف الصافي كان يغوص ثم يفيق، يجيله كده إغماء ويفيق ويقول مالي مالي ومالك يا سعيد بن جبير، مالي ومالك يا سعيد بن جبير، وكأن الله سبحانه وتعالى في يعني في هذه الإغماءة يعني يصب عليه من العذاب صبا. وقال ابن عيينة لم يقتل بعد سعيد إلا رجلا واحدا. وأيضا دي دعوة سيدنا سعيد ابن جبير إن ربنا سبحانه وتعالى يعني اللهم لا تسلطه على أحدا على أحد بعدي يقتله، فاستجاب الله له سبحانه وتعالى. طبعا موقف يدل على الثبات، برضو من المواقف الجميلة اللي بتحسنا برضو على الثبات على الحق أينما كان الإنسان يعني يأخذ أو ثابتا على حق من حقوق هذا الدين. ناخد موقف من المواقف الثانية، موقف السادس، صبر على البلاء والرضا بمر القضاء. مستمرين برضو مع الحجاج بن يوسف الثقفي للأسف يعني أسماء بنت أبي بكر مقتل ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. السيدة أسماء طبعا معروفة ذات النطاقين بنت أبو بكر الصديق، لها يعني من المناقب ما لها ولها من العظمة ما لها رضي الله عنها. وسيدنا عبد الله بن الزبير أول مولود اتولد في المدينة المنورة، وكان يعني عابد زاهد من الأبطال الكبار. حصلت برضو إن الحجاز بيعوا سيدنا عبد الله بن الزبير، والشام والعراق بيعوا بني أمية، وحصلت مقتلة كبيرة جدا بقى فيه 2 خلفاء. فاستطاع الحجاج بن يوسف وكان هو السيف بتاع بني أمية أن يقتل يعني عبد الله بن الزبير ومن معه من المسلمين، ودخل مكة وعلق عبد الله بن الزبير يعني على أبواب مكة، وصل به وقطع رأسه وأرسل بها إلى الخليفة. لما نيجي نشوف الموقف وسيدنا عبد الله بن الزبير بيدخل على السيدة أسماء بنت أبي بكر بيقول لها يا أماه خذلني الناس حتى أهلي وولدي ولم يبقى معي إلا اليسير، ومن لا دفع له أكثر من صبر ساعة من النهار، وقد أعطاني القوم ما أردت من الدنيا، فما رأيك؟ يعني فما رأيك؟ يعني بيقول السيدة أسماء يعني أنا خلاص يعني أنا إيه أولادي حتى وأهل بيتي وأصحابي خذلوني ومعيش إلا فئة بسيطة الواقفة معي، خلاص يعني الموضوع هينتهي بشكل صعب جدا. فقالت الله الله يا بني. شوف السيدة أسماء يا جماعة، شوف الموقف الرائع ده، فبتقول له إيه الله الله يا بني. السيدة أسماء في الموقف ده كانت فوق 90 سنة وكانت عمياء يعني ما كانش بتشوف، وهي بتقول له الله الله يا بني إن كنت تعلم أنك على حق تدعو إليه فامضي عليه، ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمية فيلعبوا بك، وإن كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت، فبئس العبد أنت أهلكت نفسك ومن معك، وإن قلت إني كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت نيتي. فليس هذا فعل الأحرار ولا من فيه خير. كم خلودك في الدنيا، القتل أحسن ما يقع بك يا ابن الزبير. والله شوفوا السيدة أسماء بتقول إيه، شوفوا الموقف الرائع ده، شوفوا الكلمة اللي تكتب بماء الذهب، والله لضربة بالسيف في عز أحب إلي من ضربة بالصوت في ذل. فقال يا أماه أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني. قالت يا بني إن الشاة لا يضرها السلخ بعد الذبح، فامضي على بصيرتك واستعن بالله. فقبل رأسها وقال لها هذا والله رأيي، والذي قمت به داعيا إلى الله، والله ما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله أن تنتهك محارمه، ولكني أحببت أن أطلع على رأيك يا أماه فتزيديني بصيرة وقوة على قوتي وبصيرتي، والله ما تعمدت إتيان منكر ولا عملا بفاحشة، ولم أجر في حكم ولم أغدر في أمان، ولم يبلغني عن عمالي حيف فرضيت به، بل أنكرت ذلك ولم يكن عندي شيء آثر من رضا ربي. اللهم إني لا أقول ذلك تزكية لنفسي، ولكن أقوله تعزية لتسلو عني. فقالت والله إني لأرجو أن يكون عزائي فيك جميلا، والله إني لأرجو أن يكون عزائي فيك جميلا، إن تقدمتني احتسبت، وإن ظفرت سررت بظفرك أي بنصرك. أخرج حتى أنظر إلى ما يصير أمرك. ثم قالت اللهم ارحم طول ذلك القيام بالليل، اللهم ارحم طول ذلك القيام بالليل الطويل وذلك النحيب والظمأ في هواجر مكة والمدينة، وبره بأمه، اللهم ارحمه، اللهم إني قد سلمت فيه لأمرك ورضيت فيه بقضائك، فأثبني في عبد الله ثواب الشاكرين. قال يا أمي لا تدعي الدعاء لي قبل قتلي ولا بعده. فقالت لن أدعه يا بني، فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق. فتناول يديها ليقبلها، فقالت هذا وداع فلا تبعد أقبل. فقال لها جئت مودعا لأني أرى هذا آخر أيامي من الدنيا. قالت امضي على بصيرتك وادن مني حتى أودعك. فدنا منها فعانقته وقبلته، فوقعت يدها على الدرع، فقالت ما هذا صنيع من يرد ما تريد. فقال ما لبستها إلا لأشد من همتي. قالت إنها لا تشد همتك. فنزعها ثم درج، شد قميصه وجبته وخرج وهو يقول لأصحابه احملوا على بركة الله، وليشغل كل منكم رجلا ولا يلهمنكم السؤال عني، فإني على الرعيل الأول. ثم حمل حتى بلغ مكة، ثم قتل وصلبه الحجاج، فأقام جثمانه على الجزع، يعني صلبه، حتى إذا أمر عبد الملك بإنزاله أخذته أمه أسماء رضي الله عنها فغسلته بعد أن ذهبوا برأس ذهب البلا بأوصاله، ثم كفنته وصلت عليه ودفنته. يعني طبعا الموقف موقف كبير جدا، يعني يحتاج تعليقات، لكن الموقف موضح نفسه. يعني بعد قتل سيدنا الزبير بثلاث أيام وهو مصلوب، وتجيله السيدة أسماء امرأة عجوز طويلة عمياء، فقال لها الحجاج، تقول هي الحجاج أما أنا للراكب أن ينزل؟ فقال يعني المنافق، قالت يعني الحجاج بيقول لها المنافق، قالت والله ما كان منافقا، كان صواما قواما برا. قال انصرفي يا عجوز فقد خرفتي. بيشتمها، بيشتم صحابية، بيشتم بنت سيدنا أبو بكر، بيشتم ذات النطاقين. قالت والله ما خرفت منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ثقيف كذاب ومبير، يعني مجرم قاتل، بتعرفه ان انت المبير، انت يعني في ثقيف الكذاب، كان في كذاب وخلاص انتهى منه، وانت المبير، انت القاتل المجرم اللي الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال عليك. فهذا موقف إيماني في الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء في ذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر. وما أكثر موقفها الإيمانية
يعني رضي الله عنها وأرضاها وجمعنا بها وبصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف اللي بعد كده يا جماعة موقف سيدنا عبد الله بن المبارك. طبعا سيدنا عبد الله بن المبارك يعني من التابعين يعني غني عن التعريف، تابعي التابعين، وده غني عن التعريف من العلماء الربانيين الكبار. سيدنا عبد الله بن المبارك بيقول فيه الإمام أحمد بن حنبل: لو كان عبد الله بن المبارك في الصحابة يعني لكان له شأن عظيم. سيدنا عبد الله بن المبارك كان يحج عاما، كان يحج عاما ويغزو الروم عاما. يعني سيدنا عبد الله بن المبارك كان يحج عاما ويغزو الروم عاما، وله مناقب كثيرة ويعني مواقف رائعة سيدنا عبد الله بن المبارك. في الموقف ده بيدل فيه إن هو كان بيهتم بتلامذته اهتمام كبير جدا، وبيهتم بالمسلمين بشكل كبير جدا، حتى إن في موقف من المواقف والفضيل بن عياض بيقول له يعني بيلومه بيقول له: أنت إزاي تتاجر وتأثر على عادتك وعلى جهادك وعلى الكلام ده كله؟ فيقول له سيدنا عبد الله بن المبارك: والله لولاك يعني ما هاجرت وما تاجرت، والله لولاك ما تاجرت. ولد سيدنا عبد الله بن المبارك سنة 118 هجرية، وكان ليه من المناقب يعني مناقب كبيرة بشكل رائع جدا، فالعلماء مدحوا فيه مدح كبير، وكان ليه من الخصال خصال طيبة جدا، حتى مدحوا يعني عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، ومدحوا علماء كبار قوي 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 زي الإمام أحمد وغيره وغيره وغيره. سيدنا عبد الله بن المبارك كان يعني ذا عبادة وذا خشية بشكل كبير، قيام ليل صوم بالنهار، غزو للروم، إخلاص صدق، محبة للعلماء ومحبة للصالحين وإكرام للضيوف بشكل كبير جدا، فاتح بيته ليل ونهار لطلبة العلم يأكلوا ويتعلموا، كان بيكفل كثير من الصحابة. سيدنا عبد الله بن المبارك بينفق كل سنة مئات الآلاف على الصحابة وعلى العلماء علشان يفرغهم لطلب العلم زي حماد بن سلمة وغيره وغيره وغيره. الموقف ده واحد من تلامذته اتسجن في دين، وهو سأل عليه فعرف اللي هو مسجون في 10,000 من الدنانير، فقرر سيدنا عبد الله بن المبارك ان هو يخلص الدين بتاعه، وبعث لصاحب الدين وقال له: الدين فلان هو تخرجه من السجن، وما تقولش لحد ان انا اللي خرجته ولا تتكلم عليا تماما. وفعلا راح دفع الفلوس، وبعد كده تلميذه خرج قال له: انت كنت فين؟ قال له: انا والله كنت في السجن بسبب دين من الديون، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قياد رجل صالح دفع عني. فقال له: الحمد لله على سلامتك. وما قالوش يعني ان هو اللي دفع عنه هذا الدين. وبالتالي المواقف النبيلة دي، مواقف النبيلة بتدل على ان سيدنا عبد الله بن المبارك في قمة الإخلاص وفي قمة العمل لله سبحانه وتعالى ينفق ولا يخاف يعني الإقلال في المال. كان ينفق على الفضيل بن عياض وأئمة كثيرين من أئمة السلف الصالح، وكان ينفق على طلبة العلم، وزي ما قلنا كان بيغزو عام في بلاد الروم ويحج عام بأهل مرو، ياخدهم كلهم ويأخذ منهم النفقة، وبعدين بعد ما يرجعوا يرد النفقة تاني ويجيب لهم الهدايا على حسابه الشخصي. وكان تاجرا نبيلا كريما غنيا لا يخرج زكاته كل عام، لأن كل عام كان بيصرف كل فلوسه، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى كان يغدق عليه مرة أخرى ما نقصت ماله من صدقة. ناخد موقف تاني من المواقف بعد سيدنا عبد الله بن المبارك، توبة القعنبي. القعنبي طبعا يعني الإمام الأئمة الكبار، يعني بنتكلم على القعنبي النهاردة، ولكن بنتكلم عليه وهو قبل ما يتوب. القعنبي ليه موقف غريب جدا. كان في بداية أمره الإمام القعنبي كان بيشرب الخمر، وكان بيقعد جلسات فسق وفجور مع أصحابه. وفي مرة من ذات المرات، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيعلم القلوب، في مرة من ذات المرات هو قاعد في أمام بيته منتظر أصحابه بيشرب الخمر ومعه السكين، مر الإمام الكبير الإمام شعبة، الإمام شعبة ابن الحجاج، على حمار، والناس خلفه بيجروا وراه طلبة العلم بيقولوا يعني بيقولوا حدثنا يا شعبة، وهو قاعد يحدثهم وما إلى ذلك. فخرج فالإمام القعنبي كان في التوقيت ده قال لهم مين شعبة ده؟ قال لهم ده محدث. وإيه الشعبة ده؟ قال لهم ده محدث. وكان لابس إزار أحمر منتظر أصحابه، فأشرب السكين وراح وقف الإمام شعبة وقال له حدثني، يعني بيقول له بقى يعني إيه حدثني؟ طب أنت مالكش في الحديث، أنت شاب يعني فاسد. فقال ما أنت من أصحاب الحديث فأحدثه. الإمام شعبة كان إمام قوي، فأشهر السكين في وجهه القعنبي وقال لا تحدثني أو أجرحك، أضربك بالسكينة ولا تحدثني؟ فقال له حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فرمى سكينه ورجع إلى بيته، فقام إلى جميع ما كان عندهم من الشراب فأراقوا على الأرض وقال لأمه الساعة أصحابي يجيئون فأدخليهم وقدمي لهم الطعام إليهم، فإذا أكلوا فخبريهم بما صنعته بالشراب حتى ينصرفوا. ومضى من وقته إلى المدينة، راح للمدينة بقى، ذهب إلى المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزم الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، فتعلم منه ونشر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم رجع البصرة مرة أخرى وقد مات شعبة فما سمع منه غير هذا الحديث. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني ده أمر بالخبر، يعني اصنع ما شئت فإن الله يجزيك إما بالخير وإما بالشر، ولكن هنا ده وعيد من الله سبحانه وتعالى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأنك إن استحيت من الله يعني فلن تحي من أحد من الخلق. طبعا الإمام القعنبي الموقف ده بيدلنا على أن الإنسان دائما يا جماعة بيحاول ينصح اللي قدامه في أي موقف. ممكن إنسان، ممكن أخت تنصح أختها وهي النهاردة مش لابسة حجاب أو بتكلم شباب أو بتعمل حاجة غلط، وتيجي الأخت بعد كده ربنا يهديها وتبقى أحسن من اللي نصحتها. الإمام القعنبي النهاردة لما ربنا هداه سبحانه وتعالى بقى إمام كبير جدا جدا، مات شعبة وما شافش القعنبي بعد ما رجع وهو راجع تائب وعالم كبير جدا من تلامذة الإمام مالك ابن أنس. يبقى ده تخلينا فعلا لا نقل جهدا في النصح، ولا نقل جهدا في التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من كل معاصينا. فلعل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى تغير حياتنا زي ما غيرت حياة القعنبي، زي ما غيرت حياة زازان الكندي، زي ما غيرت حياة الفضيل بن عياض وكثير من الصالحين من علماء الربانيين. هناخد الموقف اللي بعد ده، الموقف سيدنا يعني عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وتبرؤه من أبيه رأس النفاق وموالاته لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا الموقف من المواقف الجميلة طبعا بتدل على الولاء والبراء، يعني ان هو مين اللي انا وليه ومين اللي انا انصره ومين اللي انا عديه ومين اللي انا يعني اكرهه ودايما اقف امامه ولا اقف معه. فهنا الموقف لما خاض عبد الله ابن ابي بن سلول رأس المنافقين في الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، قال عمر دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. الرسول عليه الصلاه والسلام بيعلمنا موقف نبيل جدا جدا جدا، برضو لما يكون عندك يعني حد خطا بتحاول تقومه وبتحاول برضو تاخد بايده للاصلاح. هنا لما سمع الكلام ده عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول قال بس انت غلطت في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انت مش هتدخل المدينه. وقف عبد الله على باب المدينه واستل السيف بتاعه وجعل الناس كل ما يمر الناس يعديهم لحد ما جاء ابوه عبد الله ابن ابي بن سلول فقال له ابنه وراءه ارجع. قال مالك ويلك، ابوه بيقول له ويلك اللي هو كبير المنافقين ابن سلول.
قال والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وأعلمك بقى أقول لك مين الأزل مين الأعز. فشكى عبد الله بن أبي بن سلول ابنه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله يعني قل له إذن لي أن أدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له فجوز الآن عدي الآن. يا سلام يا سلام، يعني ده بيقول له بيعلمه فعلا الذل والمهانة مش للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، والذل والمهانة للمنافقين للفسد اللي زيك. فهنا بعد ما خد إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له فجوز الآن عدي الآن مر الآن. يعني انظر إلى عمق المعاني الإيمانية في نفوس الصحابة الكرام، يعني إزاي كيف كانوا لا يبالون بأبائهم وأمهاتهم إذا كانوا معاندين لشرع الله محاربين لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الإيمان الصادق يا جماعة اللي جعلهم يحبوا ربنا سبحانه وتعالى أولا والرسول عليه الصلاة والسلام، ويحبوا المؤمنين وينصروا الإسلام وينصروا المسلمين في كل مكان هم فيه. وده اللي خلى الأمة تسبق إلى كل خير وإلى كل بر، وخلاهم قادة للبشرية إلى السعادة الأبدية، وخلاهم طبعا أفضل جيل جه على وجه الأرض صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أختم بموقف من المواقف الجميلة الأخيرة، موقف من المواقف الجميلة الأخيرة، ألا يعني وهو موقف معركة اليرموك. معركة اليرموك، موقف معركة اليرموك، طبعا اللي ما يعرفش موقع اليرموك، موقع اليرموك موقع يعني المواقع الرائعة والحروب الرائعة اللي تمت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. والمعركة دي اللي كان لها تأثير كبير جدا جدا ان هي قضت على قوة الروم في بلاد الشام بشكل كبير، وكانت المواجهة عند نهر اليرموك، وعدد المسلمين ساعتها 40,000 وعدد الروم 250,000، وكان قائد المسلمين سيدنا خالد بن الوليد، وكان ده سيدنا أبو بكر ولا القيادة، وسيدنا بعد موت سيدنا أبو بكر تولى القيادة أيضا في بداية خلافة سيدنا عمر الخطاب قبل ما يعزله سيدنا عمر ويولي عليه سيدنا أبو عبيدة بن الجراح كقائد لجيوش الإسلامية في فتوحات الشام. في المعركة دي لسه سيدنا خالد هو القائد. سمع سيدنا خالد وهو شايف بعض المسلمين يعني خايف جدا جدا وراهب الموقف، وبيقول ما أكثر الروم وأقل المسلمين، فسمعها خالد فغضب وصاح بل ما أقل الروم وأكثر المسلمين، إنما تكثر الجنود بالنص وتقل بالخزنان، والله لو وددت أن يعني الفرس داعي الأشقر ده يعني أن يتوجه إلى العدو، يعني وحتى ونحن قلة لأنكل بهذا العدو. وكان فرس سيدنا خالد يعني كان حافي من طول المشي في بادية الشام، الخف بتاعه اتدمر اتقطع، وأصبح الفرس بتاع سيدنا خالد يعني ايه عاري الخف، وسيدنا خالد يجاهد وينتصر من معركة إلى معركة. طبعا سيدنا خالد بن الوليد أمر بتلاوة سورة الأنفال قبل المعركة، وده كان دأب كتير من الصحابة. قام سيدنا أبو بكر يذكر سيدنا أبو هريرة يذكر الناس، وكذلك أبو سفيان، ويثبتوا الناس الروم 250,000 جماعة والمسلمين 40,000، والكلام ده كان في 4 من رجب سنة 13 هجرية في عهد سيدنا عمر ابن الخطاب. المسلمين في جاي بريد الخليفة بيتخطى الناس في هذا التوقيت. في هذه المعركة بالذات كان البريد جاي من خليفة عشان يعرفهم بوفاة سيدنا أبو بكر وتوليد سيدنا عمر ابن الخطاب. طبعا سيدنا خالد بن الوليد الناس كلها زعلت على موت سيدنا أبو بكر. وصل البريد بوفاة سيدنا أبو بكر وتوليد سيدنا عمر بن الخطاب الخلافة بعده، وتوجه الفريقان وبدأت المعركة، وسموها وصفها الإمام ابن كثير بحامية الوطيس مستعرة الأوار، السيوف تخطف الأرواح وتزيل الهام وتفري الأجسام،
يعني معركة شديدة جدا جدا جدا، ومعركة حاسمة مع المسلمين، ومعركة يعني فيها عكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، ويعني معركة في قمة يعني القوة وفي قمة الصرامة مع الروم. أثناء المعركة قبل ما نشوف موقف عكرمة وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وده موقف من المواقف الجميلة في صدق الأخوة، لكن المعركة نفسها معركة اليرموك ليها مواقف جميلة جدا جدا. ربنا فتح على سيدنا خالد فتوح كبيرة قوي على المسلمين. أثناء المعركة خرج أحد القادة الكبار قوي من صف الروم، وكان اسمه القائد جرجة، واستدعى خالد بن الوليد، واختلفت عن فرس سيدنا خالد وجرجة قائد الروم. قال له جرجة، حوار دار بين جرجة وسيدنا خالد، حوار عظيم جدا وجميل جدا، لازم نسمعه ولازم نفهمه. جرجة بيقول لخالد، أخبرني ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني، فإن الكريم لا يخادع. يعني جرجة بيكلم سيدنا خالد، هو مبهور بسيدنا خالد، طبعا عارف لسيدنا خالد يعني ليه من الشهرة الكبيرة في المعارك، شهرة عظيمة جدا. فجرجة بيقول له إيه، يعني أخبرني ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني، فإن الكريم لا يخادع. هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاك إياه فلا تسله على أحد إلا هزمته؟ قال لا. قال فبما سميت سيف الله؟ قال إن الله بعث فينا نبيا فدعانا ونفرنا منه ونأينا عنه جميعا، ثم إن بعضنا صدقه وبعضنا كذبه وباعده، فكنت في من كذبه وباعده، ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وبايعناه، فقال لي أنت سيف من سيوف الله، سله الله على المشركين ودعا لي بالنصر، فسميت بذلك فأنا من أشد المسلمين. قال جرجة، يا خالد إلى ما تدعون؟ أنتوا بتدعوا لإيه؟ جرجة بدأ كده يسمع من سيدنا خالد، وبدأ يعني حابب يعرف عن الدين ده. قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والإقرار بما جاء من عند الله. قال فمن لم يجبكم؟ قال فالجزية ونمنعهم، الجزية وياخدوا منع مننا ونحافظ عليهم. قال فإن لم يعطيها، يعني لو مدوش الجزية، قال نؤذنه بالحرب ثم نقاتل. قال فما منزلة من يجيبكم ويدخل في هذا الأمر اليوم؟ قال منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا، كلنا واحد، أول واحد وآخر واحد، الشريف والوضيع، الفقير والغني، كلنا زي بعض. قال جرجة فلمن دخل، قال جرجة فمن دخل اليوم هل له مثل الأجر مثل ما كان لكم؟ يعني أنتوا ولكن أنتوا هتبقوا أفضل منه. قال لا، يعني بل يعني كيف سيدنا خالد بن الوليد بقى بيقنعه، بقى بيقول له يعني بالعكس، اللي داخل النهارده هيبقى ليه الاجر بتاعنا وافضل كمان. قال وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ جرجة بيقول له، قال ان قبلنا هذا الامر عنوه وبايعنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وحي بين اظهرنا تاتيه اخبار السماء، يخبرنا بالكتاب ويرينا الايات، وحق لمن راى ما راينا وسمع ما سمعنا ان يسلم ويبايع، وانكم انتم لم تروا ما راينا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج. شفتوش النبي صلى الله عليه وسلم والحجج والعجائب اللي كان بيعملها؟ فمن دخل في هذا الامر منكم بحقيقه ونيه كان افضل منا. فقال جرجة بالله لقد صدقتني ولم تخادعني. شوفوا يا جماعه، لما ربنا يريد الهدايه بالله يعني لقد صدقتني ولم تخادعني. قال خالد فالله لقد صدقتك، وان الله ولي، وإن الله يسمع ما أقول، وإن الله يعني ولي يسمع ما أقول. جرجة دخل في الإسلام في التوقيت ده، وبعد هذا الحوار قلب جرجة الترس بتاعه ومال على سيدنا خالد، وقال علمني الإسلام. دخل سيدنا خالد للفسطاط بتاعه، الخيمة بتاعته، وحط عليه شن عليه قربة من ماء، خلاه يغتسل وصلى بيه ركعتين، وظنت جنود الروم إن جرجة بيحتال على خالد بيضحك عليه، فلما رأوا انقلابه إلى خالد يعني حمسهم ذلك، ظنا أنه نجح في حيلته، فهجموا على مواقع المسلمين في بعض النواحي وأزلوهم عن موقفهم. كاد المسلمين يتهزموا، أنهم فاكرين اللي القائد بتاعهم ضحك على قائد المسلمين خالد بن الوليد سيف الله، ولكن خالد وجرجة خرجوا من الخيمة وجرجة يقاتل في صفوف المسلمين، فتنادى المسلمين
وسابوا وتراجعت الروم، الروم اتذهلت، ايه ده القائد بتاعنا بقى ضدنا هو اللي بيقتلنا، وجعل خالد وجرجة يعملان بسيوفهما في جند الروم، واستشهد جرجة في هذه المعركة ولم يصلي لله سوى هاتين الركعتين. وانتهى يوم اليرموك وكان الظفر فيه للمسلمين، واستشهد من المسلمين 3000 ومن الروم 12000، وفرت جيوش الروم الى ايه دمشق، وفر هرقل الى انطاكيا. هرقل هنا بيعلق على معركة اليرموك، يعني روي ان هرقل قال وهو على انطاكيا، في انطاكيا لما قدمت الروم من هزمة: ويلكم اخبروني عن هؤلاء الذين يقاتلونكم، اليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا بلى، يعني زينا، بالعكس يعني احنا اقوى منهم. قال هرقل: فهل انتم اكثر ام هم؟ قال: بل نحن اكثر منهم اضعافا في كل موطن. قال: فما بالكم تنهزمون؟ ليه كده؟ فما ردوش عليه، بس رد شيخ من عظمائهم او قسيس من عظمائهم، من عظماء الروم، قال: من اجل انهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون فيما بينهم، ومن اجل اننا نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد ونغضب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله ونفسد في الارض. فقال هرقل: صدقتني. فقال هرقل ايه؟ صدقتني. يعني طبعا معركة اليرموك من المعارك الفاصلة الجميلة العظيمة جدا جدا اللي خلت المسلمين ينطلقوا انطلاقة يعني كبيرة بشكل عظيم جدا. شهداء اليرموك عكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام بعد المعركة ما انتهت وهم في الرمق الأخير بيجيبوا الماء لعكرمة بن أبي جهل، يشوف سيدنا سهيل بن عمرو، طبعا فاكرين سهيل بن عمرو في صلح الحديبية، يديله يلاقيه عاوز يشرب يقول لهم لا ادوا سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو يشوف الحارث بن هشام يقول لهم لا ادوا الحارث بن هشام الاول اخويا وحبيبي، الحارث بن هشام يشوف صحابي بعده يديله الماء لحد ما يرجع تاني، كله بيرفض يشرب الميه قبل اخوه، كله بيرفض يشرب الميه قبل اخوه، فيرجع تاني كوب الماء او ترجع قربه الميه لعكرمه يلاقوه مات، يرجع تاني لسهيل بن عمرو يلاقوه مات، يرجع تاني يشوف الحارث بن هشام يلاقوه مات، يجي سيدنا خالد بن الوليد يقول لهم ايه ابي انتم وامي ايها الصحابه الكرام، يعني قد علمتمونا يعني كيف تكون الاخوه وكيف تكون الشهاده وكيف يكون النبل. سيدنا خالد واقف على هؤلاء الشهداء، شهداء اليرموك، وهو قائد المعركه، هو عظيم المعركه، ولكن في عظماء تانيين لا يعلم إلا الله من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجمعنا بهم في جنته ودار مقامته. يعني أكتفي بهذا القدر في المواقف الرائعة من مواقف الصحابة والتابعين والصالحين ومواقف التاريخ الإسلامي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه. لو في أي أسئلة جمعنا مع حضراتكم، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، ونفعنا بهذه يعني الكلمات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بها وأن يخرج من بيننا أجيالا تعيد للإسلام المجد وتعيد للإسلام يعني العزة والمنعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في أولادكم وبناتكم، وأن يبارك للمسلمين في أزواجهم ونسائهم، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. في سؤال في سائل بيقول: ابنتي الصغيرة تتعلم العقيدة وتتعلم ألا تقول سيدنا لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كره ذلك وقال السيد الله تبارك وتعالى، ولم تسمع أحد منه يقول سيدنا، تستنكر ذلك وقالت لي ابعتي على الشيخ. يعني طبعا الكلام ده السيد هو الله كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول سيدنا، الصحابة أسيادنا، حتى إن في سيدنا سعد بن معاذ في بعض المواقف الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل بعض الصحابة قال قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. فهنا لا غضاضة تماما، لا غضاضة تماما إن إحنا نقول سيدنا رسول الله أو سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر بن الخطاب، مفيش مشكلة، إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة إنه يقوموا إلى سيدهم هو سيدنا سعد ابن معاذ،
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو نفسه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. المهم اللي احنا ما نرفعش المشايخ والعلماء عن قدرهم، وما نرفعش الرسول عليه الصلاة والسلام عن قدره الذي هو فيه أطرق أنا نصارى عيسى بن مريم، ولكن أنا عبد الله ورسوله، أنا عبد الله ورسوله. في سؤال، في سؤال من حد بيقول إن يعني هو خايف على ابنه، ادعي له إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يحفظه، ودايما فكرين يكون لي نية في عمله، بحيث اللي هو لو مات في أي مكان يموت بنية طيبة، فإما أن يرزق الشهادة وإما أن يرزق الموتى الصالحة أو أن يعود لك، وأسأل الله سبحانه وتعالى ربنا يعني يرجعه إليك سالما غنما، سالما غنما. فقر يعني بالخنساء لما في معركة القادسية لما زجت بأولادها الأربعة واستشهدوا، وكانت تفخر بذلك بعد أن كانت يعني ترسي أخوها صخر، وعملت من أعظم البيوت الشعر اللي في التاريخ الإسلامي شعر الخنساء، وأصبحت بذلك يعني أم الأربع شهداء في معركة واحدة. هنا إحنا بنقول ندعي له وندعي لكل أبناء المسلمين ربنا يحفظهم من الظلمة، وربنا سبحانه وتعالى يردوا إليك سالما غانما، وإن وضع في أي مكان فيكون بنية طيبة حتى إذا أصيب بأي شيء فيصاب وهو بنية مع الله سبحانه وتعالى. أي سؤال ثاني يا جماعة؟ أين نحن من هؤلاء الصحابة؟ هم أسيادنا وقادتنا وقدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودائما يعني نتأثر بكلام الصحابة، نتأثر بمواقف الصحابة، نتأثر بأفعال الصحابة. هما إحنا قاعدين في الدنيا جماعة يومين ومشين، يعني يومين ومشين، مش قاعدين في الدنيا فترة كبيرة، هما يعني ساعات دقائق ثواني، ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نقتفي دائما أثر الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين، يعني هذا هو دربنا وهذا هو طريقنا بإخلاص وصدق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنكم يعني صالح الأعمال، وأن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الاستقامة، وأن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يستعملنا في طاعته ولرفعة دينه ولعز الإسلام ونصرة المسلمين في كل مكان. أسألكم الدعاء وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.